إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. جماعة المسلمين، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وأحسنوا ختام هذا الشهر العظيم، فإن الأعمال بالخواتيم. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وخذوا العبرة والعظة من سرعة انتهاء شهركم في استثمار أوقاتكم، فإن أعماركم تمضي عليكم ولا يبقى لكم إلا ما قدمتم فيها. والفائز من استثمر وقته في طاعة السميع العليم. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، لقد أوشك رمضان على الانقضاء بأيامه المعدودات، مسجلاً سبق العاملين بما قدموا من حسنات. يقول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً. فأبشروا أيها الصائمون، أبشروا بشفاعة لا ترد وعطاء لا يحد، فقد أضمأتم نهاركم وزينتم أصواتكم بالقرآن، فغداً يأتيكم الصوم والقرآن يشفعان لكم يوم القيامة، فيرتضيهما الله تعالى ويرضيكم ويقبل شفاعتهما فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. معاشر المسلمين، شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها الإيمان ويكمل بها الصيام، ومن هذه العبادات زكاة الفطر. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. دل الحديث على وجوب زكاة الفطر لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وتجب على كل مسلم عن نفسه ملك قوت يومه وليلته، وعمن تلزمه نفقته من والدين وزوجة وأبناء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه. والخادم والعامل المسلم تجب عليه زكاة الفطر بنفسه، فإن أخرجها عنه كفيله برضاه أجزأت، ولا تخرج إلا عن المسلم. والحكمة من مشروعيتها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. وقال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. والحديث رواه البخاري. ويخرج المسلم منه صاعاً، والصاع هو أربعة أمداد، وقد قدره العلماء بالوزن بما يساوي 2.5 كيلو إلى 3 كيلو تقريباً. ويختلف تقدير الصاع في الوزن باختلاف نوع الطعام المخرج في الزكاة أيها المسلمون. وتدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين دون بقية أهل الزكاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. قال العلماء: ولأنها متعلقة بالبدن لا بالمال فأشبهت الكفارات، فلا تدفع إلا لفقير أو مسكين من المسلمين، ويخرجها المسلم في بلد إقامته، فإن زادت الزكاة عنهم فلأقرب بلد مسلم، وإن أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير بلد الإقامة أجزأت. وأما وقت إخراجها فلها ثلاثة أوقات: الأول وقت جواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. فإن أخرجها قبل ذلك فلا تجزئ عنه. الثاني وقت وجوب، وهو قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. الثالث وقت تحريم، وهو بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وإنما هي صدقة من الصدقات، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن أخرها لعذر صحيح أخرجها بعد الصلاة، وهي مجزئة إن شاء الله كما ذكر ذلك أهل العلم. فعلى المسلم أداء زكاة فطره وإتمام صومه، وأن يقيم حيث أقامه الله عز وجل من الخير، ويكون حيث أراد له من البر، ويحسن به ألا يفتر عن العبادة. فالله عز وجل أمر رسوله الكريم فقال: فإذا فرغت فانصب. قال أهل العلم: المعنى إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر، بحيث تعمر أوقاتك كلها بالأعمال العظيمة. وفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعل لهم من الأزمان ما يفرحون فيها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن آداب يوم عيد الفطر التكبير ليلة العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال المفسر ابن كثير رحمه الله: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. وأما وقته أي التكبير فهو من غروب شمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام لصلاة العيد، ويستحب الغسل قبل الخروج للعيد. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ثم يلبس أجمل ثيابه. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أي العيدين أجمل ثيابه، ويسن الأكل قبل الخروج إلى المصلى. فعن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وعن أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ثم يخرج ماشيا إن استطاع إلى المصلى لصلاة العيد. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ثم يرجع ماشيا من طريق آخر. فإذا دخل المصلى جلس ولم يصلي شيئا قبل صلاة العيد، كما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها.
إلا إذا صلى العيد في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، ثم يصلي العيد مع الإمام، وهي من أعظم شعائر الإسلام، فقد لازمها عليه الصلاة والسلام منذ شرعت ولم يتخلف عنها، وأمر بالخروج لها حتى أمر بإخراج النساء إليها ولو كانت حائضا. فعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ومن فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين بصفة صلاة العيد، والسنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، والمسلم مخير في حضورها. فعن عبد الله بن السائب قال: حضرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فقال: قد قضينا الصلاة، فمن شاء أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب. وللمسلمين أن يهنئ بعضهم بعضا بالعيد. فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وتشرع التوسعة على العيال والأهل في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وحصول السرور، فإن ذلك من شعار الإسلام يوم العيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: وذلك في يوم عيد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر اللهم فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.